بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فنبدأ بدرس جديد، فهذا هو الدرس 18. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد انتهى بنا حديث عند الباب الماضي، باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وتكلمنا عن الباب ووقفنا عند آخر قضية، وهي تكلمنا أيضا عن زيارة الرجال للقبور وذكرنا أنها سنة، ثم وقفنا عند زيارة القبور للنساء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة القبور للنساء، وسبب الخلاف تعارض الأدلة، فذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك وأنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا عام، قالوا عام يدخل فيه النساء. وأيضا من أدلتهم التي هي تعتبر عمدة من أشهر جلتهم ما جاء في حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. قال: إنما الصبر عند صدمة الأولى. متفق عليه. وضع وجه الشاهد، يقول ابن حجر: وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. معروف أن التقرير حجة، يعني حينما النبي يقر على أمر هذا حجة، هذا دليله. وأيضا استدلوا بحديث عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زرت القبور، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذه أدلة من قال بالجواز. واستدلوا أيضا أن عائشة زارت قبر أخيها، ففي حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن بكر. فقلت لها: أليس رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم والبيهقي. وذهب بعض العلماء إلى الكراهة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ووجه الشاهد قولها: ولم يعزم علينا، لكن هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، والنهي نهينا عن اتباع الجنائز يكفي. قالوا: وحديث اللعن يدل على التحريم، وجاءت حديث تدل على الإذن، إذن يرتفع التحريم. من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. القول الثالث هو التحريم، وأن زيارة القبور للنساء من الكبائر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول للمالكية، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه الترمذي، وفي لفظ: زائرات القبور، وأيضا سدا للذريعة، فإن المرأة ضعيفة فيخشى أن تكون زيارتها سبب في فعل غير مشروع. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول الصحيح. لكن هنا إشكال، ما هو الجواب على أدلة القول الأول؟ احنا قلنا التحريم ما يجوز. طيب ماذا نقول لنرد على أدلة القول الأول؟ نقول: أما قول عائشة، ما أقول إذا زرت المقابر، فنقول يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وبينها إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة. فإذا مرت بالمقبرة دون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم، ما في بأس، المرأة كالرجل، لما مرت المقابر تسلم عليهم. فعائشة قالت: ما أقول لهم، يعني قالت يعني إذا مررت، إذا زرت المقابر، إذا مررت من عندها، بخلاف لو ذهبت لتزورها فهذا حرام. طيب أما حديث عائشة أنها زارت قبر أخيها، فنقول أن قول النبي لا يعارض بقول أحد أبدا، قول النبي مقدم، بدليل عائشة تقول: شبهتمونا في قطع الصلاة، معروف المرأة تقطع الصلاة، تقول عائشة: شبهتمونا بالحمير والكلاب، يعني في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي، تقول عائشة كذلك. مع أن النبي صرح بأن الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة، فهي رضي الله عنها غير معصومة، هذا اجتهاد منها. والعبرة بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى بعض العلماء قبر النبي، والصي حتى قبر النبي حرام ولا يجوز. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله، أراد أن يبين كما بين في الأبواب السابقة شيئا من حماية النبي للتوحيد، أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة لجانب التوحيد، وجناب التوحيد هو جانب التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، وأي أمر يؤدي إلى الشرك سده، وسد أي باب يؤدي إلى الشرك. وسيذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك. ذكر أولا الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخبر الله عز وجل بهذه الآية على سبيل الامتنان، يمتن علينا أنه بعث فيهم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم يعني من جنسكم وبلغتكم، يشق علي عزيز عليه. ما معنى عزيز عليه؟ أي شديد عليه ما عنتم ما يشق عليكم، هذا معناه، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، فشريعته عليه الصلاة والسلام كلها سمحة سهلة. حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، حريص عليكم شديد الحرص في هدايتكم، حتى قال أبو الدرداء: ما ترك شيء يقرب إلى الجنة ويبعد من الله أخبرنا بها. حريص عليكم بالمؤمنين لا بغيرهم رؤوف رحيم، أي بليغ الشفقة، رحيم بليغ الرحمة. فهذه الآيات استفاد منها فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاء المبين ويسد الطريق الموصل للشرك ويحمي جانب التوحيد وجناب التوحيد. فاقتضت هذه الآية أن يكون الرسول حريصا على أمته فيما ينفعهم. قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. ومن فوائد الآية أن الرسول قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يقضي إلى ذلك. وفيه التنبيه على نعمة عظيمة، وهي إرسال الرسول الكريم وامتنان الله عز وجل به علينا. وفيه بيان رأفة النبي ورحمته بالمؤمنين، وفيه دليل على غلظته على المشركين. ثم ذكر المصنف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود في السنن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى ذلك أي لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، لأن القبور لا يصلى ولا يقرأ فيها. وإن كان بعضهم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا فيها موتاكم على ظاهره. وقيل: لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا تصلون فيها، وهذا القول هو الراجح، والأول صحيح، الأول صحيح، لكن المقصود بالحديث فيما يظهر الثاني، أي لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا يصلى فيها. فهذا الحديث دليل على أنه يحرم الصلاة في المقبرة، دليل نص. ففي هذا الحديث: لا تجعلوا بيوت مثل المقابر لا تصلون فيها، لأن من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. طبعا كل معنيين صحيح، لا 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 ما يجوز الدفن في البيوت، لكن المقصود بالحديث ما هو؟ الثاني. وقد جاء في الصحيحين اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، هذا يؤيد أن المقصود أي لا تجعلوا بيوت مثل المقابر لا يصلى فيها، بدليل أنه قال في الصحيحين اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ما معنى اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؟ من صلاتكم يعني النافلة، النافلة صلاة لي صلاة الضحى، وسيأتي أن التطوع في البيت أفضل. إذن ما ينبغي أن تعطل البيوت، بل ينبغي أن يصلى بها، ولا تعطل كالمقابر، فالذي لا يصلى فيها هي المقابر. ولا تجعل قبري عيدا، طبعا العيد تعريفه ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، هذا العيد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، إما يعود بالسنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو غير ذلك. ومعنى الحديث النهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص في زمان مخصوص، ويدل ذلك على المنع في جميع القبور، لأن قبر الرسول أفضل القبور، وقد نهي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره من باب أولى. فلا تتخذوا قبري، يقول النبي، محل اجتماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. ثم قالوا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي هذا أمر، قولوا اللهم صل على محمد، وقد أمر الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يقول شيخ الإسلام يشير بذلك إنه ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة منكم إلى اتخاذه عيدا. قد جاء في حديث صححه ابن عبد البر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. كيفية تبليغ الصلاة عليه؟ في ملائكة خاصة، كما في الحديث إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي سلام أمته عليه، رواه النسائي وقال ابن القيم سناده صحيح. فمناسبة الحديث الباب، دل الحديث على تحريم اتخاذ قبره عيدا، ليش؟ حماية منه لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. فيستفاد من الحديث فوائد، أولا أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وقد سبقت أدلة كثيرة، لا تصلوا إلى القبور، الأرض كلها مسجد للمقبرة والحمام، مر معنا هذا في الفقه، وبينا العلة في الفقه، بينا العلة ما هو، خشية أن تتخذ وسيلة إلى الشرك. فالصلاة في المقبرة حرام. هل يستثنى شيء؟ نعم، الصلاة على الجنازة، قد جاءت في الصحيحين النبي صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومن فائدة أن السنة أن الدفن في المقبرة، لأن النبي كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك. قد قال الشيخ الباني ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر النبي دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته، وهذا خصية الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. من فائدة الحديث أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد، وهذه من السنة المهجورة، قليل من الناس من يصلي التطوع في بيت، صلاة الضحى، قيام الليل، سنة الرواتب، الأفضل في البيت. قال صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وجاء في حديث إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وأيضا صلاة النافلة في البيت فيها فوائد، لها فوائد ذكرناها في الفقه، منها أن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ثانيا. ثالثا ما جاء في حديث جابر الذي قبل قليل فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رابعا حتى يراه الأهل وأهله أولاده فيتعلمون ويتأثرون به، هذه أربع فوائد. هناك فوائد أخرى غيره. ومن فوائد الحديث وهي كثيرة سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه يكره في المقابر القراءة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وهو هذا من الأعمال المنكرة المبتدعة، سواء سورة ياسين أو الفلق أو الإخلاص أو غيرها. وما كان هذا من فعل السلف، فهو موجود عند بعض المقابر الآن، وجود قرآن لمن أراد أن يقرأ. هذا بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من فوائد الحديث تحريم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص في زمن مخصوص، وكذلك زيارة كل قبر، وفيها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي لها فضائل، منها أولا صلاة الله على العبد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأيضا يدرك شفاعة النبي كما في حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وأيضا يكون من أولى الناس بالنبي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هناكم فضائل أخرى ذكرناها في غير هذا الموضع. مفاد الحديث أن الصلاة والسلام على النبي تبلغه حيث كان المصلي. مفاد الحديث انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، فإن الأموات يستفيدون من الدعاء، بل إن صلاة الجنازة كلها من أجل الدعاء للميت. قول بعضهم، يعني ملاحظة ذكرنا هنا وقالها بعض: نهي النبي عن اعتياد قبره يقتضي ملازمة القبر والمداومة على زيارته. هذا التأويل باطل، ما ذكره أحد، لكن قاله بعضهم. أولا أن فيه تلبيس وإيهام، والشريعة لم تأتي إلا بالوضوح والصراحة. الثاني: لو كان قصد النبي ما ذكره هؤلاء لفعله أهل بيته ولأمروا به. ثالثا أن الصحابة لم يؤثر عنهم أنهم أمروا بذلك وعملوا، وهم أدرى بقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأثر والحديث عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجل يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. علي بن حسين هو علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب، أحد أعلام التابعين، وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو جدته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بيت النبوة، وهو يلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، الفرجة هي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما، كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نقب في الجدار. رآه هذا الرجل فصار يتردد ويأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه علي بن حسين نهاه عن ذلك، نهاه وقال له: لا تفعل، لا تتردد على قبر الرسول. فالتردد على قبر الرسول من وسائل الشرك، فيجب إنكاره. ثم قال له الحجة والدليل، بيّن له الدليل، قال: أقول هذا الكلام عندي دليل. ثم ذكر له الدليل الحديث، قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي. من هو أبوه؟ الحسين. عن جدي. من هو جده؟ علي بن أبي طالب. عن رسول الله قال: لا تتخذ قبري عيدا. هذا مثل حديث أبي هريرة السابق، ما يجوز أن يتخذ قبر النبي عيدا، يتردد عليه ويجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله، إلا أنه زاد عليها الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فمناسبة الحديث الباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى، لأن ذلك نوعا من اتخاذها عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. الحديث فيه فوائد. من فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، وقد نهينا أن تتخذ القبور عيدا، وهذا من يعني أسباب الإشراك. وهذه المسألة أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أفتى بتحريم شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحورب وعذب من أجل ذلك، لكن الصحيح قوله، لأنه مؤيد بالدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذه أفضل المساجد، المسجد الحرام أفضلها، والصلاة فيه كم؟ 100,000 صلاة. ومسجد هذا المسجد النبوي الصلاة فيه كم؟ 1,000 صلاة، الصلاة الواحدة 1,000 صلاة. والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. ومن فوائد الحديث تحريم قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الدعاء عنده، وكذا كل قبر. وفيه وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل. نعم، إنكار المنكر فرض كفاية، يجب إنكار المنكر. الدليل حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، آخر الحديث. وفيها تحريم تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره، وقلنا أنه ينبغي أو يسن أن تكون النوافل في البيوت. وتحريم الصلاة في المقابر، سبقت هذه أدلتها كثير، ومن أشهرها: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، لأن النبي صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد في المقبرة. أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط، وذلك يبلغه من القريب والبعيد، ليس أكثر. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. في المقدمة مسائل. المسألة الأولى: ماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ أراد بها الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، يقول الشرك ما يقع في الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأراد الرد عليهم وأنه سيقع الشرك في هذه الأمة، وسيذكر الأدلة على ذلك، سيذكر الآن الأدلة. طيب، وقول بعض هذه الأمة صح، ليس كل الأمة، لدليلين نرجو فهمهما. أولا، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لما يوم أقول كلهم يقعون بالشرك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ويبقى من هذه الأمة من يعبد الله. إذن بعض هذه الأمة لدليلين: أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، حديث أمتي لا تجتمع على ضلالة، وأيضا حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والأوثان كما ذكرنا لكم قديما كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر. طيب، إذن قصد المؤلف ما هو؟ الرد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ثم ذكر الآية الأولى، وهي قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا استفهام وتقرير، استفهام. يقول الله تعالى لنبيه على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود والنصارى الذين أعطوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من الكتاب الذي فيه بيان الحق من الباطل، ومع هذا يؤمنون ويصدقون بالجبت والطاغوت. الجبت كلمة تقع على الصنم، و تقع أيضا على الكاهن والساحر، والطاغوت يؤمنون بالطاغوت، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما سبق، فأعطوا الكتاب ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. منستر أي الباب دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب. وقد ثبت كما سيأتي أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك، سنقلد بعض أهل الكتاب. فواضح وجه الشاهد. فمن فوائد الآية إثبات انحراف أهل الكتاب، ثانيا أن الكفر بالجبت والطاغوت واجب في جميع الكتب السماوية، وجوب العمل بالعلم. للأسف أهل الكتاب لم يعملوا، وإذا لماذا غضب عليهم؟ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ومن فوائد الآية أيضا أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. نعم. ثم ذكر قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد. يقول تعالى النبي: قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله؟ إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي من لعنه الله، واللعنة ما هي؟ اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثانيا: وغضب عليه، نال غضب الله، غضبا لا يرضى بعده. وجعل منهم القردة والخنازير، وهم أصحاب السبت اليهود، والخنازير هم كفار مائدة عيسى من النصارى. وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت اليهود، فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير، والله أعلم. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الشيطان أي أطاعه فيما سول له. نعم. فالآية دلت على مناسبة الآية دلت أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. فدلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم الطاغوت. وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. فمن فوائد الآية جواز لعن الكفار على سبيل العموم، هذا سبق. ثانيا: إثبات صفة الغضب لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثالثا: إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير، وهذا ثابت من القرآن، ثابت من القرآن. وهل المراد بالقردة والخنازير الموجودة الآن؟ لا. سئل النبي عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ قال: إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. هنا مسألة أيها الأخوة نذكرها لكم ولعلكم تكتمونها. إذا ثبت المسخ في آيات كثيرة وفي أهل السبت، وكما قال تعالى في سورة البقرة في آية 65: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله هل المسخ معنوي أو حقيقي؟ فذهب بعض العلماء القول الأول أن المسخ مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله، وهذا قول مجاهد وهو سند جيد عن مجاهد. إذا القول الأول قول مجاهد ما هو؟ أن مسخهم يعني مسخت قلوبهم، لا يمسخ حقيقة لكن قلوبهم مسخت، وهذا قول مجاهد. وقال مثل هذا مثال ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا قول مجاهد. القول الثاني أن المسخ كان مسخ حقيقي معنويا وصوريا، هذا القول هو الراجح وهذا الظاهر، الدليل هذا الظاهر، مسخ قردة وخنازير هذا الظاهر من الأدلة، فهذا القول هو الراجح، وأنهم مسخوا فعلا لا كما يقول المجاهد مسخت قلوبهم فقط. نعم. هذا الخلاف في هذه الآية. ومن فوائد الآية وجود الشرك في أهل الكتاب، وفيها اختلاف الناس بالمنزل عند الله، وفيها قد تكون المعاصي سببا في العقوبة في الدنيا كما هي سبب للعقوبة في الآخرة، وفيها أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك بالله. ثم ذكر قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا المؤلف رحمه الله سيذكر الآن الآيات التي في الأمم السابقة أنه وقع في الشرك وأن هذه الأمة ستتبع وتقلد الأمم السابقة. نعم يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجدا. وقد حكى ابن جرير في تفسيره للقائلين في ذلك قولين: القول الأول أنهم المسلمون، والقول الثاني أنهم المشركون. طبعا على القولين مذمومون. ليش؟ معروف أن هذا شيء منهي عنه في شريعتنا، حتى لو كان في شريعة من قبلنا جائز فإن في شريعتنا منهي عنه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، كان قبل أن يموت النبي، قبل أن يموت النبي حذر من ذلك. فيخبر الله تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلى يقصده الناس يتبركون به. قصة أصحاب الكهف معروفة في سورة الكهف، معروفة مشهورة. وللفائدة قصة أو سورة الكهف ورد فيها عدة قصص، منها ذي القرنين، ومنها أصحاب الكهف، ومنها يأجوج ومأجوج، ومنها قصة ماذا الخضر، ومنها قصة أصحاب الجنة. هذه كلها وردت في سورة الكهف، خمس قصص يأجوج ومأجوج فيها. عفوا ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج قصة واحدة، وأصحاب الكهف وقصة الخضر وموسى قصة المعروفة، وقصة أصحاب الجنة. هذه أربع قصص. حيث دلت الآية على أن أهل الكتاب قد بنوا المساجد على القبور، وقد لعنهم النبي من أجل ذلك لما أفضى بهم هذا العمل إلى عبادة أصحابها. وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب. ما يستفاد من الآية؟ إثبات قصة أهل الكهف، وهي قصة وهي معجزة وكرامة، إثبات البعث بعد الموت، واتخاذ المساجد على القبور من سنن الأمم الماضية، وفيها التحذير من الغلو في الصالحين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث يبين أن هذه الأمة ستتبع الأمم الماضية، والله المستعان، وهو حديث معروف مشهور، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سننا سننا بالضم والفتح، سننا من كان قبلكم حذو القوة بالقوة، عفوا حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ والحديث في الصحيحين. لا تتبعن سننا بفتح السين أي طريق، من كان قبلكم أي الأمم الماضية، حذو القذة أي مساوي وتحذون حذوهم، تحذون حذوهم، والقذة واحدة القذذ وهي ريش السهم. وذلك قلتنا حذو القذة بالقذة مساوي ويشبه السهم، أي لا تفعلن أفعالهم ولا تتبعن طريقتهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، لأن له قذتان، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لشدة اتباعهم، لشدة اتباعهم يعني المبالغة هذه، لشدة سلوكهم سلوككم من طريق من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا من باب يعني شدة الموافقة، هذا المقصود بقوله حتى لو دخلوا جحر ضب، المراد التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، لابد أن نعرف ذلك. إذن تمثيل النبي حتى لو دخلوا جحر ضب، المراد التمثيل بشدة الموافقة، نوافقهم في أمور كثيرة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أي أهم اليهود والنصارى يتبعهم؟ قال نعم، استنكار، أي فمن هم غير ذلك؟ هم اليهود والنصارى. فدل الحديث أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ومن عمل أهل الكتاب عبادة الأوثان. فيستفاد من الحديث تحريم مشابهة أهل الكتاب في معصية الله عز وجل، وفيه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام حيث تحقق ما أخبر به، فلقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم. وقال ابن بطال: أعلم النبي بأن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن آخر شر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وإن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا في القرن متى؟ القرن التاسع، ليس في قرننا. يقول: وقد وقع معظم ما أمر به النبي ويسقى وسيقى بقية ذلك. كيف لو راح أحوالنا الآن؟ كيف لو راح أحوالنا نقلدهم كل شيء حتى بالشعور بالأمور التافهة؟ قال النووي: والمراد بالشبر وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم كما قلت، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله، فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قد تشبه رجالهم برجالنا ونساءنا بنسائهم وافتتنوا بهم حتى بعضهم خرج من الإسلام، حتى جاء في رواية: حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، نعوذ بالله. وجاء في حديث: لو أن أحدهم جاء مع امرأته في الطريق لفعلتموه. ومن الأمور التي اتبعت في هذه الأمم السابقة تعظيم القبور واتخاذها مساجد، ومن وراء المساجد في بعض الدول العربية والقبور عرف ذلك، وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، والتسليم بالأصابع، واتخاذ الأحبار والرهبان ربابا من دون الله. وفيه: ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره، لأنه هنا اتباعه، فيجب أن نعرف الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. سؤال أهل العلم عما خفي علمه. ومن فوائد الحديث توضيح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية من أساليب التعليم في الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الطويل الذي يدل على أن هذه الأمة ستقع ما وقعت فيه الأمم الماضية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض، أي طواها، وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. هذا زوى، يعني جمعها لي، زوى لي الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أمتي يعني أمة الإجابة. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة الغرب، وإلى أقصى الشرق. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الروم، وكنز قيصر وهو ملك الروم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب كان عندهم هو الجوهر والفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. ما معنى بسنة بعامة؟ يعني ألا يهلكها بالجدب والقحط العام الذي يكون به الهلاك العام، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وقال النبي: اللهم اجعلهم عليهم سنين كسنين يوسف. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا الأمر الثاني، دع الله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستبيح بيضتهم وساحتهم ومعظمهم. وإن ربي قال يا محمد: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي: لا راد لما قضيت. رواه عبد الرزاق. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذه أجابها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أي حتى يوجد ذلك منهم، فعند ذلك يسلط عليهم عدوهم من الكفار، يعني حتى يكون بعضهم يهلك بعض، أي حتى يوجد ذلك منهم. وكذلك وقع، فإن الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو واستولوا عليه. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد الذي يقتدى بهم الناس ويحكمون لهم بغير علم فيضلون ويضلون، فهم ضالون الحق مضلون لغيرهم، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقعت الفتنة، المقصود السيف أي الفتنة والقتال بينهم بقي ليوم القيامة، كذلك وقع، فإن السيف لما وضع فيهم بقتل عثمان لم يرفع إلى اليوم، وكذلك يكون ليوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل تارة. أيها الأخوة انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لأن الوقت انتهى، وقفنا هنا ولا تقل.